天哪！أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا قبل البداية بالدرس أشير إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى بالنسبة إلى درس الحلقة الثالثة القسم الثاني، طبعا المسألة لم تحسن، يعني بعض الإخوة قال احنا بعض الطلبة ما حاضرين يوم السبت وكذا وما أدري شنو. والأمر الثاني قضية السيارة هم ما انحلت، فأوصيت أحد الإخوة أنه على ترتيب اليوم، هو من وصيف ويقبل الإخوة ظاهرا صاير عارض ولذلك ما جاي. فالشيخ يقول ليبنى عليك يقول بخدنا يعني إن شاء الله. القضية الثانية أنه بالنسبة للحلقة الثالثة القسم الأول والحلقة الثالثة القسم الثاني، تقريبا كل قسم منهما يحتاج إلى ما يقارب بين 150 درس إلى 180 درس كشيء متعارف، يعني باعتبار حسب التجربة التدريسية لهذا الكتاب يستغرق هذا المقدار، يعني 180 أو 150 حسب الظروف وحسب الوضعية الدراسية العامة. فلذلك السنة الدراسية تقريبا هي 120 درس 130 درس، فتقريبا يراد لنا سنة دراسية وهي هاي السنة 40-30 درس يعني إضافة إلى السنة الدراسية. فلذلك الخطة اللي نخليها عن الكتاب إن شاء الله أنه هذه السنة تنتهي والسنة القادمة يراد لنا تقريبا 100 درس من السنة القادمة. الآن تقريبا وصلنا 40 درس أو 35 أو أكثر، يعني 33 درس أو 34-35، المهم فالسنة القادمة تقريبا يراد لنا 100 درس. ولذلك نحن في الحلقة الثالثة خصوصا نحن في مرحلة حسب تعبير الحوزة العلمية مرحلة مطيرية، لأنك ستنتقل من مرحلة السطور إلى مرحلة البحث الخارج. لذلك علينا أن نحافظ على الكم وعلى الكيف، يعني ليس من الصحيح أن نتأخر في الحلقة الثالثة أكثر من اللازم ونجيب البحث الخارج نخليه في الحلقة الثالثة ونظر فيها 4 سنوات 5، وليس من الصحيح أنه شنو كما يعبرون شربة المطالب ونخلصها خلال 50 درس، وهم أنت توصل للبحث الخارج ولكن شنو ما تأخذ الحلقة الثالثة إتقان صحيح. لذلك وظيفة المدرس أن يجمع بين الأمرين، أنه أن لا يؤخر الطالب أكثر من اللازم وأن يعطي المطالب حقها. فالمطالب قد واحد يصير عنده خطأ في فهم بعض المطالب اللي أطرحها، مو فهمها وإنما لماذا طرحتها أنا. بعض المطالب أقول مثلا موجود في البحث الخارج أو أشير إلى ما هو خارج الكتاب، هذه المطالب التي أشير إليها ليست ترفا ذهنيا، وإنما كل المطالب التي أشرنا إليها هي مذكورة في الكتاب إما تلميحا وإما تصريحا. مثلا الدرس السابق اللي بقينا به إحنا درس كامل وهو 5 أسطر، لا تتصور أنه أنا بقيت فيها 5 أسطر درس كامل، هذا اعتباطا، وإنما لأنه وقع الخطأ والالتباس حتى عند بعض الأساتذة الكثيرين. أستاذنا أنا أتذكر اللي هو كان على درجة عالية من الأستاذية ومعروف على مستوى قوم قال هاي العبارة خطأ سهو من قلم سيدي شهيد، فلذلك كل نحذف الأولى عقلائيا ونحذف الثانية وما أدري شنو صرف بالعبارة، يعني شوه المطلب انتهى كذي. وكذلك بعض الأساتذة الآخرين قالوا هذه خطأ مطبعي وهذا خطأ من السيد الشهيد، فلذلك أنا تأخرت في المطلب لكي أصحح الفكرة بأن السيد حينما ذكر هذا الشيء ذكره عن قصد ودراية وليس اعتباطا أو خطأ منه. كذلك بعض الأمور الأخرى. لذلك أيها الإخوة أنه إذا شوفوني أشير إلى بعض المطالب خارج الكتاب ستيقنوا بأن هذه المطالب مهمة في الكتاب وتؤثر على فهم الكتاب. هاي هاتين ملاحظتين يعني قبل الدرس. أما درسنا اليوم حجية القطع غير المصيب وحكم التجرم، نطرح في هذا المطلب مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما معنى الإصابة وما معنى عدم الإصابة؟ أي متى نقول هذا القطع مصيب وهذا القطع ليس مصيبا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل حجية القطع مشروطة بالإصابة أم ليست مشروطة بالإصابة؟ فما هو الحجة؟ القطع المصيب فقط أم القطع مطلقا سواء كان مصيبا أم لم يكن مصيبا؟ وضمن هذين السؤالين نتعرض إلى سؤالين آخرين. السؤال الأول: ما هو المراد من قطع القطع وهل هو حجة أم لا؟ والسؤال الثاني: ما هو المراد من المتجري وهل قطعه حجة أم لا؟ أما السؤال الأول الذي مفاده ما معنى الإصابة، فنقول الإصابة تطلق ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول هو الإصابة بمعنى المطابقة للواقع، فإذا كان القطع مطابقا للواقع سمي مصيبا، وإذا كان القطع ليس مطابقا للواقع الخارجي سمي قطعا خاطئا أو غير مصيب. فلو قطعت بموت زيد وكان زيد ميتا واقعا فقطعي مصيب لأنه مطابق للواقع. أما لو قطعت بموت زيد وزيد في الواقع كان حيا فقطعي غير مطابق للواقع وهو قطع غير مصيب. إذن المعنى الأول للإصابة هو مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع. المعنى الثاني للإصابة، المعنى الثاني للإصابة لا ننظر فيه إلى مطابقة الواقع وعدم المطابقة للواقع، وإنما ننظر إلى منشأ القاطع وسبب القاطع والشيء الذي أدى إلى القاطع. فإن كان سبب القطع، فإن كان القطع ناشئا عن سبب عقلائي يؤدي في نظر العقلاء إلى القاطع سمي مصيبا، كما لو نشأ القطع عن طريق التواتر. فلو حصل القطع عن طريق التواتر هذا القطع يسمى مصيب. لماذا؟ لأنه نشأ عن طرق تؤدي إلى القطع عند العقلاء. أما القطع غير المصيب بالمعنى الثاني فهو ذلك القاطع الذي نشأ عن أسباب لا تؤدي إلى القطع عند العقلاء، كما لو نشأ القطع عن طريق خبر الثقة فإن خبر الثقة عند العقلاء لا يؤدي إلى القطع واليقين، وإنما يؤدي إلى انكشاف بدرجة 70 أو 80%. فإذا قطعت عن طريق خبر الثقة يسمى قطعا غير مصيب. إذن الإصابة بالمعنى الثاني المدار فيها ليس مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع، وإنما المدار فيها منشأ القاطع، فإن كان منشأ يؤدي إلى القاطع عند العقلاء سمي القطع مصيبا، وإن كان المنشأ لا يؤدي إلى القاطع عند العقلاء سمي قطعا غير مصيب. فالقطع الناشئ من التواتر مصيب، لأن التواتر عند العقلاء يؤدي إلى اليقين، أما القطع الناشئ من خبر الثقة ليس مصيبا. لماذا ليس مصيبا؟ لأن خبر الثقة عند العقلاء لا يؤدي إلى اليقين، فإذا قطعنا عن طريق خبر الثقة صار قطعا غير مصيب. فإذا الإصابة لها معنيان، المعنى الأول بمعنى المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، والمعنى الثاني منشأه عقلائي أو ليس عقلائي. بل سيدنا حسن قولنا زين، ما هي النسبة بين الإصابة بالمعنى الأول والإصابة بالمعنى الثاني؟ بعبارة أخرى، ما هي الصور المفترضة بالنسبة للإصابتين؟ الجواب توجد لدينا 4 صور. الصورة الأولى أن يكون القطع مصيبا بالمعنى الأول ومصيبا بالمعنى الثاني، كما لو نشأ القطع عن طريق تواتر بموت زيد وكان زيد ميتا في الواقع، فمن جهة أنه نشأ من التواتر فهو مصيب بمعنى بالمعنى الثاني، ومن جهة أنه مطابق للواقع صار مصيبا بالمعنى الأول. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون القطع غير مصيب لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، كما لو أخبرني ثقة بموت زيد وقطعت بذلك ولكن زيدا لم يكن ميتا في الواقع، فقطعي غير مصيب بالمعنى الأول. لماذا؟ لأن زيدا لم يمت، زيد حي، فقطعي غير مصيب بالمعنى الأول، وغير مصيب بالمعنى الثاني لأنه نشأ من خبر ثقة، فهو ليس مصيبا لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. الصورة الثالثة أن يكون مصيبا بالمعنى الأول وغير مصيب بالمعنى الثاني، كما لو نشأ القطع عن خبر ثقة بموت زيد وكان زيد ميتا في الواقع، فقطعت بموته عن طريق خبر الثقة. فالقطع هنا بالمعنى الأول مصيبة، ليس مصيبة، مصيب بالمعنى الأول، لأنه زيد ميت في الواقع فهو مطابق للواقع، وليس مصيبا بالمعنى الثاني. لماذا؟ لأنه نشأ عن خبر ثقة. الصورة الرابعة العكس، يعني شنو؟ أن يكون مصيبا بالمعنى الثاني وليس مصيبا بالمعنى الأول، كما لو حصل عندي القاطع بموت زيد عن طريق التواتر، تواتر بموت زيد، فحصل عندي القاطع عن طريق التواتر، ولكن زيدان لم يموت ما زال حيا يرزق، فهذا القاطع غير مصيب بالمعنى الأول. لماذا؟ لأنه لم يطابق الواقع، زيد ما زال حيا، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني. شلون مصيب بالمعنى الثاني؟ لأنه نشأ عن تواتر، والتواتر يؤدي إلى اليقين عند العقلاء. إذن الصور المفترضة أربعة: أن يكون مصيبا بالمعنى الأول والمعنى الثاني، أن يكون غير مصيب لا المعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، أن يكون مصيبا بالمعنى الأول دون الثاني، أن يكون مصيبا بالمعنى الثاني دون الأول. هذه أربع صور للإصابة. ونفس هذه الصور تنطبق على الظن ودرجات التصديق الأخرى. فالظن إن كان مطابقا للواقع فهو مصيب بالمعنى الأول، إن لم يكن مطابقا للواقع فهو غير مصيب بالمعنى الأول. وكذلك منشأ الظن إن كان يؤدي إلى الظن عند العقلاء فهو مصيب، ظن مصيب، كما لو أخبرني ثقة فحصل عندي الظن، فإن خبر الثقة عند العقلاء يؤدي إلى الظن، فالظن مصيب لأنه نشأ من سبب يؤدي إلى الظن عند العقلاء. أما لو نشأ الظن من خبر الفاسق فإن العقلاء يقبلون ذلك أو لا يقبلون ذلك؟ لا يقبلون ذلك، يقولون خبر الفاسق لا يؤدي إلى الظن. فإذا حصل عندك ظن عن طريق خبر الفاسق فهذا ظن المصيب أو غير مصيب؟ غير مصيب بمعنى بالمعنى الثاني. فنفس الصور التي ذكرناها للقاطع نذكرها من إلى الظن. نقول مثلا أضرب لك الصورة الأولى: الظن المصيب بالمعنى الأول ومصيب بالمعنى الثاني. شنو مثال؟ ما لو أخبرني ثقة بموت زيد وحصل عندي ظن بموت زيد وكان زيد ميتا في الواقع، فالظن هنا مصيب بالمعنى الأول. لماذا؟ مطابق للواقع. ومصيب بالمعنى الثاني. لماذا؟ نشأ من منشأ يؤدي إلى الظن. وهكذا بقية الصور، وعليك التفريع بعد ما أعيد الصور حتى لا نطيل في المطلب. إذن الإصابة لها معنيان والقطع له أربع صور مفترضة بالنسبة للإصابة. هذا تمام الكلام عن السؤال الأول. نقرأ هذا المقدار. حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. هناك معنيان للإصابة، أحدهما إصابة القطع للواقع، بمعنى كون المقطوع به ثابتا في الواقع، طبعا سواء كان حكما شرعيا أم كان أمرا تكوينيا. فلو قطعت بحرمة الخمر وكان الواقع هو الحرمة فهذا القطع شنو؟ مصيب. أو قطعت بموت زيد وكان زيد ميتا فهذا القطع مصيب. والآخر طبعا أحدهما إصابة القطع للواقع في قبالها شنو؟ عدم المطابقة للواقع، فيكون القطع غير مصيب. فأكو إصابة وعدم إصابة بالمعنى الأول، والآخر المعنى الثاني إصابة القاطع في قطعه. يعني شنو إصابة القاطع في قطعه؟ مو مطابقته للواقع، وإنما نشوءه عن أسباب عقلائية. فإن كان ناشئا عن أسباب عقلائية سمي مصيبا، وإن كان ناشئا عن أسباب غير عقلائية سمي غير مصير. والآخر إصابة القاطع في قطعه، بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القاطع عقلائية، يعني تؤدي إلى القاطع عند العقلاء، ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل كالبيئة والتربية الخاصة والفكرة الخاصة وإلى آخره. وإذا تذكرون هذا المطلب أنا أشرت له سابقا، هذا المعنى الثاني للقاطع. القطع إذا كان ناشئا من أسباب عقلائية ماذا أسميناه؟ القطع الموضوعي. في قباله القطع الذاتي. طبعا لا واحد يشتبه، القطع الموضوعي هنا مو في قبال القطع الطريقي، لأن تقدم في بداية الحلقة الثانية أكو قطع طريقي وأكو قطع موضوعي، هذا ليس محل كلامي. وإنما القطع الموضوعي هنا ليس هو ذاك، القطع الموضوعي هنا في قبال الذاتي وليس في قبال الطريقي، فلا يختلط المطلب على الطريق. ما هي الصور المفروضة في المقام؟ قلنا أربع صور. وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني. اللي هي صورة ذكرناها، الصورة الثالثة، أن يكون مطابقا للواقع ولكنه نشأ عن خبر ثقة ولم ينشأ من تواتر. فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته، فمن جهة لإخبار شخص بوفاته فهو مصيب أو غير مصيب؟ غير مصيب بالمعنى الثاني. وكان ميتا حقا، هذا مصيب بالمعنى الأول، فهو مصيب بالمعنى الأول دون الثاني. غير أن هذا الشخص، طبعا هذا الشخص ثقة، خبره يؤدي إلى الظن، أنا حصل عندي اليقين، فيقيني وقطعي هنا قطع غير مصيب لأنه لم ينشأ من سبب مبرر عقلائيا. لذلك يقول غير أن هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بدرجة 70%، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول. لماذا؟ مطابق للواقع. ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني. لماذا؟ لأنه لم ينشأ عن مبررات عقلائية، نشأ عن خبر ثقة، وخبر الثقة لا يؤدي إلى اليقين، لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخباره، ونسبة الصدق هي 70%، فإذا حصل القاطع فهو غير مصيب بالمعنى الثاني. بعد كم الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الرابعة، بعد ما ذكرهم السيد الشهيد اعتمد على نباهتك. فالمفروض انت الان شنو؟ الصور حاضرة في ذهنك. ونفس المعنيين من الإصابة بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى أيضا كالظن مثلا. فالظن المصيب بالمعنى الأول هو الظن المطابق للواقع، والظن المصيب بالمعنى الثاني هو الذي نشأ من سبب يؤدي الظن عقلائيا. فمن ظن بوفاة إنسان، طبعا تجيهم نفس الصور الأربعة، فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص ثقة بذلك وكان ذلك الإنسان حيا، فهنا الظن مصيب بالمعنى الأول أو ليس مصيب بالمعنى الأول؟ ليس مصيب بالمعنى الأول، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني لأنه نشأ عن خبر ثقة فهو مصيب، وكان ذلك الإنسان حيا فهو مصيب، فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول لأنه ظن الموت وهذا حي فهو ليس مطابقا للواقع، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من 50% كخبر الثقة فإنه يؤدي إلى الظن عقلائيا. أما إذا كان خبر فاسق، إذا كان خبر فاسق فهو غير مصيب بالمعنى الثاني لأن خبر الفاسق لا يؤدي إلى الظن. فإذا حصل عندك ظن عن طريق خبر الفاسق فهذا ظن غير مصيب بالمعنى الثاني. جيم، نجي الآن إلى الإصابة وعدم الإصابة بالمعنى الثاني. القطع المصيب أو الظن المصيب بالمعنى الثاني يسمى التصديق الموضوعي، في قباله التصديق الذاتي. كذلك نقول القطع الموضوعي والقطع الذاتي، اليقين الموضوعي واليقين الذاتي، ونفس المعنى. ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني. لماذا قال التصديق؟ حتى يكون شاملا لليقين والظن، لأن التصديق أعم من اليقين والظن. ونطلق على التصديق سواء كان قطعا أم كان ظنا الذي هو مصيب بالمعنى الثاني نطلق عليه التصديق الموضوعي. فإن كان قطعا نسميه قطع موضوعي، وإن كان ظنا نسميه ظن موضوعي. واليقين الموضوعي، التصديق الموضوعي أعم من اليقين الموضوعي لأن التصديق الموضوعي شامل للظن واليقين، بينما اليقين الموضوعي بمن مختص؟ باليقين. وكذلك نطبق على التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الذاتي لكي يشمل الظن، أو القطع الذاتي ليختص بالقطع. هذا تمام الكلام عن المعنى الأول للإصابة والمعنى الثاني. سؤال، ما معنى قطع القطاع؟ يعني يبني على هذا المعنى الثاني بحث يطلق عليه العلماء الأصول قطع القطاع. طبعا أول من تعرض لهذا المبحث وهو قطع القطاع الشيخ كاشف الغطاء قدس سره، كما نقل ذلك الشيخ الأنصاري في الرسائل، حيث قال أول من تعرض لهذا المطلب هو كاشف الغطاء قدس سره. أولا، ما هو قطع القطاع؟ الجواب، القطاع لغة هو كثير القاطع، فمن كان كثير القاطع سمي قطاعا، سمي قطاعا صيغة مفاعلة مبالغة، سمي قطاعا سواء كان قطعه ذاتيا أم كان موضوعيا، وسواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. فالملحوظ في القطاع لغة هو كثرة القاف، أما ما هو منشأ القاف مطابق للواقع لو ما مطابق للواقع هذا ما لنا علاقة به، هذا شنو لغة. أما اصطلاحا فالعلماء أطلقوا قطع القطاع على كل قطع، طبعا هاي ظاهر عبارات البعض، ظاهر عبارات البعض أنهم أطلقوا قطع القطاع على كل قطع ليس بموضوعي، على كل قطع ليس ناشئا من مبررات عقلائية، فيكون قطع القطاع والقطع الذاتي متساويين أو غير متساويين، يعني القطع الذاتي راح يصير هو قطع القطاع لأن كل ما ليس بقطع موضوعي فهو قطع القطاع، وما يوجد في قبال الموضوع شنو الذاتي، هذا معناه أن كل قطع ذاتي فهو قطعا للقطاع، ولكن هذا ليس بدقيق، إذ إن قطع القطاع حصة خاصة من القطع الذاتي، أي النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فليس كل قطع ذاتي يسمى قطع القطاع، ولكن كل قطع للقطاع فهو قطع ذاتي، فقطع القطاع حصة خاصة. ما هي تلك الحصة؟ الجواب: إن القطع الذاتي على طبق الموازين العقلائية أو منحرف عن الموازين العقلائية، القطع الذاتي منحرف، فالقطع الذاتي فيه درجة انحراف عن الموازين العقلائي، ودرجة الانحراف هذه تارة تكون بسيطة يقع فيها أغلب العقلاء والناس، كما لو كان الخبر يؤدي إلى درجة 95%، أنا حصل عندي قطع، هذا انحراف أو ليس انحرافا عن الضوابط الموضوعية، انحراف لأنه يؤدي إلى 95%، بينما أنا شنو صار عندي 100%، فهذا انحراف ولكن بدرجة بسيطة، ولكن في بعض الأحيان يكون الانحراف عن المقاييس العقلائية بدرجة فاحشة جدا، كما لو كان الخبر عند العقلاء يؤدي إلى 50%، وأنا حصل عندي قطع ويقين 100%، حصلوا 95% إلى 100 نسبة بسيطة 5%، لكن من 50% إلى 100% هذه نسبة كبيرة وفاحشة. فإذن إذا كان القطع الذاتي من النوع الثاني، يا نوع ثاني الذي يكون الانحراف فيه شديدا عن المقاييس العقلائية سمي قطع القطاع. فإذا ما هو تعريف قطع القطاع؟ نقول قطع القطاع هو الإنسان الذي يقطع بشيء من الأشياء بدرجة شاذة عن الطريقة العقلائية، كما لو أخبره طفل فقطع، أو رأى طيرا فقطع، أو رأى حلما فقطع، فهذه الطرق كلها شاذة ولا تؤدي إلى القطع. ومن هنا نفهم إن كثرة القاطع لها مدخلية في قطع القطاع أن ليس لها مدخلية، حسب هذا الشرح اللي شرحته. الكسرة لها مدخلية أو ما لها علاقة حتى لو كان القطع واحدا. يعني بعبارة أخرى، لو حصل عندي قطع واحد ولكنه حصل عندي ذلك القاض عن طريق إخبار طفل اللي خبر يأتي إلى 40%، فيسمى قطع القطاع أو لا يسمى؟ يسمى مع كونه قطعا واحدا. فالمدار هنا ليس على الكمية، وإنما المدار على النوعية، أي قطع منحرف وشاذ عن الأساليب العقلائية لا علاقة لكثرة القاطع بذلك. بلتين بهذا المعنى، القطاع لغة بمعنى الكثرة، لكن اصطلاحا بهذا المعنى. وإن كان أضيف العبارة حتى لا نقع في الانتباه، وإن كان بعض العلماء أطلقه على كثير القاطع، يعني الإنسان الذي يقطع بكثرة من أسباب غير عقلائية، قال قطع القطاع هو الإنسان اللي يقطع عدة دائما، كل ما يسمع شيء يقطع، كل ما يسمع شيء يقطع، يسمع لطف القطع، رأى رؤيا قطع، فكثير القاطع. لكن ذلك أيضا يستبطن المعنى الأول، فإن كثير القاطع أيضا يصل إلى درجة شاذة. يعني النقطة الأولى التي أشرت إليها أساسية في قطع القطع، ولكن النقطة الثانية وهي الكثرة وعدم الكثرة فليست أساسية، إنما الأساس هو درجة الانحراف عن الواقع. إذن اتضح ما هو المراد من قطع القطع. زين، هذا بالنسبة لقطع القطع. إذن قطع القطع يرجع علما إلى القطع غير المصيب بالمعنى الأول، أم إلى القطع غير المصيب بالمعنى الثاني؟ قطع القطع علما يرجع إلى غير المصيب بالمعنى الثاني. نقرأ هذا النقطة. وانحراف، شوف سيد الشهيد يفرح أنه مو درجات، عفوا مو كثرة قطع، وإنما درجات في الانحراف. وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية له مراتب، وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس. مثل ايش؟ مثل لو كانت عدة درجة انفجار 95%، فما اعتنيت بال 5% حكمت شنو؟ 100%. هاي نسبة بسيطة يقع فيها اغلب الناس، هذه لا تسمى قطع القطع. وبعض مراتبه يعتبر شذوذا، يعني الخبر يؤدي الى 50%، انت شنو صار عندك؟ صار 100%. ومنه قطع القطع. ليش قال ومنه؟ لان قطع القطع هو الدرجة القصوى من الشذوذ، مو اي شذوذ هو قطع القطع، وانما الشذوذ اذا وصل الى درجة كبيرة يسمى قطع القطع. فالقطاع إنسان يحصل له قطع ذاتي وينحرف غالبا في قطعه، في قطعه هذا انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. إذن السيد الشهيد في قطع القطاع ناظر إلى درجة الكاش، الناظر إلى كثرة القاض في قطع القطاع، ناظر إلى درجة الكشف والشذوذ في القطع ولو كان واحدا، ما لنا علاقة بكثرة القطوع. دليل وين كلمة غالبين؟ فالقطاع الإنسان يحصل له قطع ذاتي وينحرف غالبا في قطعه هذا انحراما كبيرا، لأن ما عندنا واحد إنسان دائما قطوعه منحرفة دائما منحرفة، لا، أغلب قطوعه منحرفة، لكن منحرفة من أي جهة؟ هو سيد أشار أنه انكشاف بمرتبة شاذة أو انحراف بمرتبة شاذة. فالسيد الشهيد ركز على نقطة وهي الانحراف بمرتبة من المراتب تعد شاذة لا لكثرة القاطع، ولذلك لم يصرح. حتى هذه العبارة غالبا لا تشير إلى هذا الشيء، وإنما تشير إلى أن الإنسان حتى لو كان عنده قطع مخالف للواقع، لكن هذا القطع الشاذ ليس دائميا، قد يحصل مرة مرتين 10 20، لا يحصل دائما بل يحصل غالبا. لذلك يمكن أن نقول بالتفسير الثاني لقطع القطاع الذي أشار إليه بعض العلماء أيضا، أن قطع القطاع هو شنو؟ من كثر قطعه، من كثر قطعه. لكن حتى لو قلنا بالمعنى الثاني فلا بد أن يستبطن المعنى الأول. حجية القاطع، نجي للسؤال الثاني، حجية القاطع مشروطة بالإصابة أو ليست مشروطة بالإصابة؟ بعبارة أخرى، القطع غير المصيب حجة أو ليس بحجة؟ القطع غير المصيب، إن قلنا الحجية مشروطة بالإصابة فالقطع غير المصيب ليس بحجة.